بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتاب الحدود من سننه: باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن سعيد بن أبي عروبة وأيوب بن مسكين عن قتادة عن حبيب بن سالم قال: لم قال رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت أحلتها له لأجدنه 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشام عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير النحوة، ويروى عن قتادة أنه قال: كتب به إلى حبيب كتب به إلى حبيب بن سالم. وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال: وفي الباب عن سلمة بن المحبق. قال أبو عيسى: حديث النعمان في إسناده التراب. قال: سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم من هذا الحديث، إنما رواه عن خالد بن عرفطة. قال أبو عيسى: وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم علي وابن عمر أن علي الرجل، وقال ابن مسعود: ليس عليه حد ولكن يعزر. وذهب أحمد وإسحاق إلى مروان النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر:
صلى الله عليكم وحفظكم الله للإمام الترمذي رحمة الله تعالى عليه. قال: باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا معمر بن سليمان الرقي عن حجاج بن أرطاة عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا. هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه. يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ليس على المستكره حد حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عن إسرائيل أنه قال حدثنا سمك بن حرب عن علقمة بن وائل الكندي عن أبيه أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجلل فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، ومرت بإصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا، فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها فأتوها، فقالت: نعم هو هذا، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها فقال: يا رسول الله أنا صاحبها، فقال: لا ذهبي فقد غفر الله لك. وقال للرجل قولا حسنا، وقال للرجل الذي وقع عليها: ارجموه. وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. هذا حديث حسن غريب صحيح. وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار بن وائل لم يسمع من أبيه. باب ما جاء في من يقع على البهيمة. حدثنا محمد بن عبد السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ فقال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما سمعت فقال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك نعم، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كاره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل. هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رازين عن ابن عباس أنه قال: من أتى بهيمة فلا حد عليه. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدي قال حدثنا سفيان الثوري، وهذا أصح من الحديث الأول. والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. باب اللوطي. باب ما جاء في حد اللوطي. حدثنا محمد بن عمرو السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وفي الباب عن جابر وابي هريرة رضي الله عنهما. وإنما نعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه. وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ملعون من أتى بهيمة. وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر عن سويد بن أبي الصالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قتل الفاعل والمفعول به. هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعلم أحد رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يضعف الحديث من قبل حفظه. واختلف أهل العلم في حد اللوطي، فرأى بعض من عليه الراج ما أحصن أو لم يحصن، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصري ويريم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخاف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر. باب ما جاء في المرتد. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم أكن لأحرقهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا عذاب الله، فبلغ ذلك عليا فقال: صدق ابن عباس. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم في المرتد، واختلفوا في المرة إذا ارتدت عن الإسلام فقالت طائفة من أهل العلم: تقتل، وهو قول الأوزعي وأحمد وإسحاق. وقال الطائفة منهم: تحبس ولا تقتل، وقول سفيان الثوري وغيره من أهل الكوفة. باب ما جاء في من شهر السلاح. حدثنا أبو كريب وأبو السائب سلم بن جنادة قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الباب عن ابن عمر وابن زهير وأبي سلمة وأبي هريرة وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. حديث أبي موسى حديث حسن صحيح. باب ما جاء في حد السحر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه. وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري وقال: وكيع وثقة، ويروى عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال مالك بن أنس. وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم ير عليه قتلا. باب ما جاء في الغال لما يصنع به. حدثنا محمد بن عمرو السواق وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه غل في سبيل الله فأحرقوا متاعه. قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد أغل، فحدث سالم بهذا الحديث وأمر به فأحرق متاعه. فوجد في متاعه مصحف، فقال سالم: بع هذا وتصدق بثمنه. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول الأوزعي وأحمد وإسحاق. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة، وهو أبو باقر الليثي، وهو أبو واخر الليثي، وهو منكر الحديث. قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغال ولم يأمر فيه بحرق متاعه. وهذا وقال هذا حديث غريب، يعني هذا مصطلح البخاري، هذا حديث غريب. باب ما جاء في من يقول للآخر. لا، هذا في الأول، نحن في الآخر. قال محمد وقد روي في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالي ولم يأمر فيه بحرق متاعه، وقال هذا حديث غريب.
وهذا حلو.
اي اقصى هذا كلام البخاري
اه
غير كلام الترمذي اللي في الاول.
وهنا جاء كلام الترمذي هنا هو. فلا وإيش هذا حديث غريب.
نعم. قال باب ما جاء في من يقول للآخر يا مخنث. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فضيل عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه 20، وإذا قال أي مخن أي وإذا قال أي مخنث فاضربوه 20، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل أضعف في الحديث، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه رواه البراء بن عازب بن قرة بن إياس المزني أن رجلا تزوج امرأة أبيه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل، وقال أحمد من تزوج أمه قتل، وقال إسحاق من وقع على ذات محرم قتل. باب في التعزير. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله بن اشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن ابي بردة بن نيار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 جلدات الا في حد من حدود الله. وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن بكير فاخطا فيه وقال عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطأ. والصحيح حديث الليث بن سعد إنما هو عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة بن نيار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير بن الأشج. وقد اختلف أهل العلم في التعزير، وأحسن شيء روي في التعزير هذا الحديث. أبواب الصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء ما يؤكل من صيد باب ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن هشام عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال كل ما أمسكنا عليك. قلت يا رسول الله وإن قتلنا؟ قال وإن قتلنا ما لم يشرك وإن قتلنا ما لم يشرك كلب من غيرها. قال قلت يا رسول الله إنا نرمي بالمعراض، قال ما خزق فأكل، وما أصاب بعرضه فلا تأكل. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور النحوه إلا أنه قال وسئل عن المعراض، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا زيد بن هارون قال اخبرنا الحجاج عن مكعود عن ابي ثعلبه والحجاج عن الوليد عن الحجاج عن الوليد عن الوليد بن ابي مالك عن عبد الله بن عبد الله انه سمع ابا ثعلبه الخجني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان اهل صيد، فقال اذا ارسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فقل. قلت وان قتل؟ قال وان قتل. قلت ان اهل رمي، قال ما ردت عليك قوسك فقل. قال قلت ان اهل سفر نمر اليهود والنصارى والمجوس فلا نجد غير انياتهم، قال فان لم تجدوا غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا. وفي الباب عن علي بن حاتم وهذا حديث حسن. وعيد الله هو ابن عبد الله وهو ابو ادريس الخولاني واسم ابي ثعلبه الخشني جرثوم ويقال جرثوم بن ناشر ويقال ابن قيس. باب ما جاء في صيد كلب المجوس. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن الحجاج عن القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهينا عن صيد كلب المجوس. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب المجوس. والقاسم بن أبي بزة والقاسم بن نافع المكي. باب في صيد البزاة. حدثنا نصر بن علي وهناد وابو عمار قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال ما امسك عليك فقل. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث مجالد عن الشعبي، والعمل على هذا عند اهل العلم لا يرون بصيد البزاة والصقور بأسا. وقال مجاهد البزاة والطير الذي يصاد به من الجوارح التي قال الله وما علمتم من الجوارح فسر الكلاب الطير الذي يصاد به قد رخص بعض العلم في صيد البازي وان اكل منه. وقالوا انما تعلمه اجابته وكرهه بعضهم، والفقهاء واكثرهم قالوا ياكل وان اكل منه. باب في الرجل يرمي الصيد فيغيب عنه. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبة عن ابي بشر أنه قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي، قال إذا علمت أن سهمك قتله لم تر فيه أثر سبع فكل. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وروى شعبة هذا الحديث عن أبي بشر وعبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير عن عدي بن حاتم وكلا الحديثين صحيح. وفي الباب عن أبي ثعلبة الخشني باب في من يرمي الصيد فيجده ميتا في الماء. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني عاصم للاحول عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فان وجدته قد قتل فكل الا ان تجده قد وقع في ماء فلا تاكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه انه قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما امسك عليك فان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه. قلت يا رسول الله ارايت ان خالطت كلابنا كلاب اخرى؟ قال انما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكر على غيره. قال سفيان كره أو أكله. والعمل على هذا عند بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الصيد والذبيحة إذا وقع في الماء ألا يأكل. وقال بعضهم في الذبيحة إذا قطع الحلقوم فوقع في الماء فمات فيه فإنه يؤكل، وهو قول ابن المبارك. وقد اختلف أهل العلم في الكلب إذا أكل من الصيد، فقال أكثر أهل العلم إذا أكل الكلب منه فلا يأكل، وهو قول سفيان وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في الأكل منه وإن أكل الكلب منه. باب ما جاء في صيد راضي. حدثنا موسى بن عيسى قال حدثنا سفيان عن شعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكل وانا اصبت بعرضه فهو وقيذ. حدثنا ابن عمر حدثنا سفيان عن كريان الشعبي عن علي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث صحيح ويعمل على هذا عند اهل العلم. باب ما جاء في الذبح بالمره. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من قومه صاد ارنبا او ثنتين فذبحهما بمروه فتعلقهما.
او اثنين
فذبحهما بمروه. مش هذه أرنب؟ مش الأرنب مؤنثة مثل العقرب؟ فذبحهما بمروة فتعلقهما حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأمره بأكلهما. وفي الباب عن محمد بن صفوان ورافع وعدي بن حاتم رضي الله عنهما قد رخص بعض أهل العلم في أن يذكى بمروة ولم يروا بأكل الأرنب بأسا، وهو قول أكثر أهل العلم وقد كره بعضهم أكل الأرنب. وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا وقد اختلف أصحاب الشعبي في رواية هذا الحديث، فروى داود بن أبي هند عن شعبي عن محمد بن صفوان، وروى عاصم نحوه عن شعبي عن صفوان بن محمد أو محمد بن صفوان، ومحمد بن صفوان أصح. وروى جابر الجعفي عن الشعبي عن جابر بن عبد الله نحو حديث قتادة عن الشعبي، ويحتمل أن يكون الشعبي روى عنهما جميعا. قال محمد حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. باب في كراهية أكل المصبورة. حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أبي أيوب الأفريقي عن صفوان بن سليمان عن سعيد بن سعيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل المجثمات وهي التي تصبر بالنبل. تصبر صوابه تصبر بفتح الباء وكسرها. طيب. وفي الباب عن عرباض بن سارية وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم وحديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث غريب. حدثنا محمد بن يحيى وغير واحد قالوا حدثنا أبو عاصم عن وهب بن أبي خالد أنه قال حدثتني أم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الخيبر عن أكل كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن. قال محمد بن يحيى هو القطعي سئل أبو عاصم عن المجثمة فقال أن ينصب الطير أو الشيء فيرمى، وسئل عن الخليسة فقال الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه فتموت في يده قبل أن يذكيها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الرزاق عن الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. هذا حديث حسن صحيح. باب في زكاة الجنين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن مجاهد حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حفص بن غياث عن مجاهد عن ابي الوداك عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال زكاه الجنين زكاه امه. وفي الباب عن جابر وابي الدرداء وابي امامه وابي الدرداء وابي هريره رضي الله عنه، وهذا حديث حسن وقد روي من غير هذا الوجه عن ابي سعيد، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول وقول سفيان بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق، وابو الوداك اسمه جبر بن نوف. باب في كراهيه كل ذي ناب وذي مخلب. حدثنا احمد بن حسن قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن انس عن ابي شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه القشني رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وغير واحد قال وحدثنا سفيان عن الزهري بهذا الاسناد نحوه، وهذا حديث حسن صحيح. وابو ادريس الخولاني اسمه عائد الله بن عبد الله. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر رضي الله عنه انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الانسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. وفي الباب عن ابي هريرة وعرباض بن سرية وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث جابر حديث حسن غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل ذي ناب من السباع، هذا حديث حسن وعمل على هذا عند اكثر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في ما قطع من الحي فهو ميت. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني وقال حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي وقد الليثي انه قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وهم يجبون اسلمه الابل ويقطعون الايات الغنم، فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النضر عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أنه نحوه، هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث زيد بن أسلم والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقن الليثي اسمه الحارث بن عوف. باب في الزكاة في الحلق واللبة. حدثنا هناد بن محمد بن علاء قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة وحدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما تكون الزكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك. قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون هذا في الضرورة. وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن سلمة، ولا نعرف لأبي العشراء يعني أبيه غير هذا الحديث، واختلفوا في اسم أبي العشراء، فقال بعضهم اسمه أسامة بن قهطم، ويقال اسمه يسار بن برز، ويقال ابن بلز، ويقال اسمه عطارد نسب الى جده. باب في قتل الوزغ. حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
كتاب الاحكام والفوائد
فين؟
باب الصيد
في باب لا في شيء هذا الاحكام عدى خلص واحنا بدانا في الصيد في تبويب عبد الباقي كمال يوسف الحوت هو كمال يوسف الحوت المجلد الأخير لأن عبد الباقي عمل الثالث بس بدأنا في الصيف
باب إيه؟
شوية باب في قتل الوزغ
بس
عامل عليه كتاب الفوائد الوزع
ما يخشش في
الصيد عشان كده فرضوا يعني الحيات جاية
فالتبويب اللي
عامل الكلاب
وقتل الكلاب
ده
خرج من الصيد. في واحد كاتب برضو كتاب الأحكام والفوائد
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قاتل وزاغة بالضربة الأولى كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثانية كان له كذا وكذا حسنة، فإن قتلها في الضربة الثالثة كان له كذا وكذا حسنة. وفي الباب عن ابن مسعود وسعد وعائشة وأم شريك رضي الله عنه وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. باب في قتل الحياة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن يعني أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأبي هريرة وسالم بن سعد رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عمر عن أبي لبابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعد ذلك عن قتل جنان البيوت وهي العوامر. ويروى عن ابن عمر عن زيد بن الخطاب أيضا وقال عبد الله بن مبارك: إنما يكرم من قتل الحيات الحية التي تكون دقيقة كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها. حدثنا الناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن صيفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، فإن بدا لكم بعد ذلك منهن شيء فاقتلوه. فهكذا روى عبيد الله بن عمر هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد. وروى مالك وأنس هذا الحديث عن صيفي عن أبي سعيد مولى هشام بن زهرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث قصة. حدثنا بذلك الأنصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا مالك وهذا أصح من حديث عبيد الله بن عمر وروى محمد بن عجلان عن صيفي نحو رواية مالك. حدثنا الناد قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا ابن ابي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن ابي ليلى انه قال قال ابو ليلى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها: إنا نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود عليه السلام ألا تؤذينا، فإن عادت فاقتلوها. هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث ثابت البناني إلا من هذا الوجه من حديث ابن أبي ليلى. باب ما جاء في قتل الكلاب. حدثنا أحمد بن ونعم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور بن زاذان ويونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها، فاقتلوا منها كل أسود بهيم. وفي الباب يعني ابن عمر وجابر وابي أيوب وابي رافع وابي أيوب وحديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح. ويروى في بعض الحديث أن الكلب الأسود البهيم شيطان، والكلب الأسود البهيم الذي لا يكون فيه شيء من البياض. وقد كره بعض أهل العلم صيد الكلب الأسود البهيم. باب من أمسك كلبا ما باب ما من عفوا باب من أمسك كلبا ما ينقص من أجره. حدثنا أحمد بن منعم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا واتخذ كلبا ليس بضاري ليس بضار ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. وفي الباب عن عبد الله بن غفل وابي هريرة وسفيان بن ابي زهير وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: او كلب زرع. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن زيد عن عمرو بن دينار يعني ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب الا كلب صيد او كلب ماشية. قال قيل له: ان ابا هريرة يقول: او كلب زرع، فقال: ان ابا هريرة له زرع. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا الحسن بن علي وغير واحد قال وحدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتخذ كلبا الا كلب ماشية او صيد او زرع انتقص من اجره كل يوم قيراط. هذا حديث صحيح. ويروى عن عطاء بن ابي رباح انه رخص في امساك الكلب وان كان للرجل شاة واحده. حدثنا بذلك اسحاق بن منصور قال اخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء بهذا. حدثنا عبيد بن اسباط بن محمد القرشي قال حدثنا ابي عن الاعمش عن اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه انه قال: اني لممن يرفع اغصان الشجره عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب. فقال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فقتلوا منها كل أسود بهيم، ومن أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط، إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم. هذا حديث حسن. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في الزكاة بالقصب وغيره. حدثنا الناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن ابي عن جده رفاعة رافع بن خديج رضي الله عنه. حسن لا فيش حسن انت في نسي
اي نعم
قدم حسن علي وغير واحد ما اتخذ كلبا صح؟ عن سبي هريرة؟ القراءات باب في الزكاة بالقاصب وغيره. حدثنا الناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عباده بن رفاعه بن رافع بن خديج عن ابيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليست معنا مدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنهار الدم وذكر اسم الله عليه، فكلوا ما لم يكن سن أو ظفر. وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أحمد سعيد العنسوي عن الثوري أنه قال حدثني أبي عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن عبادة عن أبيه، وهذا أصح. وعبادة قد سمع من رافع والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يذكى بسن ولا بعظم. باب في البعير أو البقر أو الغنم إذا ند فصار وحشا يرمى بسهم أم لا. حدثنا الناد قال حدثنا أبو الأحواص عن سعيد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة بن رافع بن خديج عن أبيه عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لهذه البهائم اوابدك اوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابيه عن عبادة بن رفاعة عن جده رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عباية عن ابيه، وهذا اصح. والعمل على هذا عند اهل العلم، وهكذا رواه شعبة عن سعيد بن مسروق نحو رواية سفيان اخر الصيد. أبو أبو الأضاحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل الأضحية. حدثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني. يبدأ تفضل. قال حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني قال حدثني عبد الله بن نافع عن الصاج وابو محمد عن ابي المثنى عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ادمي من عمل يوم النحر احب الى الله من اهراق الدم، وانه لياتي يوم القيامه بقرونها واشعارها واظلافها، وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل ان يقع من الارض، فطيبوا بها نفسا. وفي الباب عن عمران بن حسين وزيد بن ارقم، وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام الا من هذا الوجه. وابو المثنى اسمه سليمان بن يزيد، روى عنه ابن ابي فديك وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الاضحيه: لصاحبها بكل شعره حسنه ويروى بقرونها. باب في الاضحيه بكبشين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرن ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وفي الباب عن علي وعائشة وابي هريرة وجابر وابي ايوب وابي الدرداء وابي رافع وابن عمر وابي بكر رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن عبيد محاربي الحديث. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي قال حدثنا شريك عن ابي الحسناء يعني الحكم عن حنش عن علي رضي الله عنه انه كان يضحي بكبشين احدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والاخر عن نفسه، فقيل له فقال: امرني به يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا ادعه ابدا. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث شريك، وقد رخص بعض اهل العلم ان يضحى عن الميت، ولم ير بعضهم ان يضحى عنه. وقال عبد الله بن مبارك: احب الي ان يتصدق عنه ولا يضحى، وان ضحى فلا ياكل منها شيئا ويتصدق بها كلها.
قال محمد قال علي بن المديني
وقد رواه غير شريك. قلت له: ابو الحسناء ما اسمه؟ فلم يعرفه.
قال مسلم بن الحسن.
لا دي مش
وسام.
الله رضي الله عنك وبارك فيكم. قال مسلم اسمه الحسن. قال ما يستحب من الأضحية. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي سعيد الخدري قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يأكل في سواد ويمشي في سواد وينظر في سواد. هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث. باب ما لا يجوز من الأضاحي. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حكيم عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها ولا بالعوراء بين
ضلعها.
ضلعها أحسن الله إليك.
لا لا لا
فتحة لا ضلع عين ضم
ضلع أحسن الله إليكم سيد.
ضلعها
أحسن الله إليك. ضا فتحة ضا لا فتحة لا ضلع ضمعوا ضلعوا ها ألف فتحة ها ضلعها
لا ها فتحة مد ها
ها ألف فتحة مد ها أحسن الله إليكم سيد. ضلعها ولا بالعوراء باين عورها، ولا بالمريضة باين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي. حدثنا هناد قال اخبرنا ابن ابي زائده قال اخبرنا شعبه عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو بمعناه. هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه الا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء، والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم. باب ما يكره من الاضاحي. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي وهو الهمداني عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن والا نضحي بمقابله ولا مدابره ولا شرقاء ولا خرقاء. حدثنا حسن بن علي قال حدثنا ابو بن موسى قال اخبرنا اسماعيل عن ابي اسحاق عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد في المقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح.
طرف
أحسن الله إليكم، ما قطع طرف أذنها، أحسن الله إليكم، وما قطع طرف أذنها، كده صح سيدنا؟
صح،
أحسن الله إليكم، صح الله بدنكم، بارك الله فيكم. والمدابرة ما قطع من والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والشرقاء المشقوقة والخرقاء المثقوبة. هذا حديث حسن صحيح. وشريح بن النعمان الصائدي هو كوفي من أصحاب علي رضي الله عنه، وشريح بن هانئ كوفي، ولوالده صحبة من أصحاب علي، وشريح بن الحارث الكندي أبو أمية القاضي قد روى عن علي، وكلهم من أصحاب علي. قوله أن نستشرف أي أن ننظر صحيحا. باب ما جاء في الجزع من الطأن في الأضاحي. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي، فلقيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فقال نعم
أهلاً.
قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم الأضحية الجذع من الضأن. قال فانتهبه الناس. وفي الباب عن ابن عباس وأم بلال ابنة هلال عن أبيه هلال عن أبيه وجابر وعقبة بن عامر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة حديث غريب، وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفا. عثمان بن واقد عثمان بن واقد هو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الجذع من الضأن يجزئ في الأضحية. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا، فبقي عتود أو جدي، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. هذا حديث حسن صحيح. قال وكيع الجذع من الضأن يكون ابن 6 أو 7 أشهر، وقد روي من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فبقي جذعة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن بعجة بن عبد الله بن بدر عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في الأضحية. حدثنا أبو عمال الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة 7 وفي البعير 10، وفي الباب عن أبي الأسد الأسلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن مسلم. نعم
أبي الأشد، أبي الأشد بشي
عن أبي الأسد الأسلمي
بشين
عن أبي الأشد
الأشد.
أحسن الله عليكم، عن أبي الأشد الأسلمي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي نعم سيد
السلمي.
وفي الباب عن أبي الأشد السلمي عن أبيه عن جده وأبي أيوب. أحسن الله عليكم، حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى.
حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق يجزئ أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما. باب في الضحية بعضباء القرن والأذن. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي رضي الله عنه قال البقرة عن سبعة، قلت فإن ولدت قال اذبح ولدها معها، قلت فالعرجاء قال إذا بلغت المنسك، قلت فمكسورة القرن قال لا بأس. أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العينين والأذنين. هذا حديث حسن صحيح وقد رواه سفيان عن سلمة بن كهيل. حدثنا عناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جري بن كليب السدوسي عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال العضب ما بلغ النصف فما فوق ذلك. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت. حدثني يحيى بن موسى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان قال حدثني عمرة بن عبد الله قال سمعت عطاء بن يسار يقول سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الأنصارية كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله. أحسن الله إليك. أبا أيوب الأنصاري قال كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه عن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى. هذا حديث حسن صحيح. عمارة بن عبد الله مديني وقد روى عنه مالك بن أنس. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبش فقال هذا عما لم يضحي من أمتي. وقال بعض أهل العلم لا تجزئ الشاة إلا عن نفس واحدة، وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم. باب الدليل على أن الأضحية سنة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشام قال أخبرنا حجاج بن ورطاة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأعاد عليه فقال أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. هذا حديث حسن عمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وقول سفيان الثوري وابن المبارك. حدثنا أحمد بن منيع وهناد قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج بن أرطاة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. هذا حديث حسن. باب ما جاء في الذبح بعد الصلاة. حدثنا علي بن حجر قال أخبر إسماعيل بن حجر ابن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحر فقال لا يذبحن أحدكم حتى يصلي. قال فقام خالي فقال يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو ديراني. قال فأعد ذبحك بآخر. فقال يا رسول الله عندي عناق لبن وهي خير من شاتي لحم أفأذبحها؟ قال نعم وهي خير نسيكتيك ولا تجزئ جذعة بعدك. وفي الباب عن جابر وجندب وأنس وعمر بن أشقر وابن عمر وابي زيد الأنصاري رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم عند أكثر أهل العلم ألا يضحى بالمصر حتى يصلي الإمام، وقد رخص قوم من أهل العلم لأهل القرى في الذبح إذا طلع الفجر، وقول ابن المبارك وقد أجمع أهل العلم ألا يجزئ الجذع من المعز. قالوا إنما يجزئ الجذع من الضأن. وهل هذا فعلا فيه إجماع سيدنا؟ هل هذا فيه إجماع؟ قال باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. وفي الباب عن عائشة وأنس وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح. إنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رخص بعد ذلك. باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد 3. حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان والحسن بن علي الخلال قالوا أخبرنا أبو عاصم النبي قال حدثنا سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضحي فقتلت ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم. حديث بريدة حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحرص عن أبي إسحاق عن عابد بن ربيعة قال: قلت لأم المؤمنين: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لحوم الأضاحي؟ قالت: لا، ولكن قل من كان يضحي من الناس فأحب أن يطعم من لم يكن يضحي، ولقد كنا نرفع الكراع فنأكله بعد 10 أيام. من هذا حديث حسن صحيح، أم المؤمنين هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنها هذا الحديث من غير وجه. باب ما جاء في الفرع والعتيرة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحون له. في الباب عن نبيشة ومخنف بن سليم هذا حديث حسن صحيح، العتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب، يعظمون شهر رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم، وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة، والمحرم وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. كذلك روي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في أشهر الحج. باب ما جاء في العتيقة. حدثنا يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثي عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة، فأخبرتهم أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. في الباب عن علي وأم كرز وبريدة وسمرة وأبي هريرة عبد الله بن عمرو وأنس بن سلمان وأنس وسلمان بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم. حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح، حفصة هي بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. باب الأذان في أذن المولود. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبد الرحمن بن مهدي قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل في العقيقة على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه عق عن الحسن بشاة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا هشام بن حسن عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. هذا حديث صحيح، أخبرنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني عبيد الله ابن ابي يزيد عن سباع بن ثابت ان محمد بن ثابت بن سباع اخبره ان ام كرز اخبرته انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقه فقال: عن الغلام شاتان وعن الانثى واحده لا يضركم ذكرانا كن ام اناثا. هذا حديث حسن صحيح. باب حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا ابو المغيره عن عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن ابي امامه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أضحية الكبش وخير الكفن الحلة. هذا حديث غريب، وعفير بن معدان يضعف في الحديث. باب حدثنا حمد بن قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن عون قال حدثنا أبو رملة عن مخنف بن سليم قال: كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فسمعته يقول: يا أيها الناس، على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية. هذا حديث حسن غريب، ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه من حديث ابن عون. باب العقيقة بشاة. حدثنا محمد بن يحيى القطعي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمد بن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. قال: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. هذا حديث حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل. وأبو جعفر محمد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. باب حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أثر بن سعد السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم نزل فدعا بكبشين فذبحهما. هذا حديث حسن صحيح. باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الاضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل عن منبره فاتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله اكبر هذا عني وعمن لم يضحي من امتي. هذا حديث غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان يقول الرجل اذا ذبح بسم الله والله اكبر. وقول ابن المبارك والمطلب بن عبد الله بن حنطب يقال انه لم يسمع من جابر. باب. من العقيقة. حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا علي بن مسلم اسماعيل بن مسلم الحسن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتم عقيقة يذبح عنه يوم السابع والسماء ويحلق راسه. حدثنا حفص بن علي خلق حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن غلام العقيقة يوم السابع فان لم يتهيأ يوم السابع يوم الرابع عشر فإن لم يتهيأ عق عنه يوم 21. وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية. باب. ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحي. حدثنا أحمد بن حكم البصري وقال حدثنا محمد بن عن شعبة عن مالك بن أنس عن عمر أو عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال هذه الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره. هذا حديث حسن صحيح هو عمرو بن مسلم قال روى عنه محمد بن عمرو بن علقمة وغير واحد وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الوجه. هذا هو قول بعض أهل العلم به كان يقول سعيد بن المسيب. وإلى هذا الحديث ذهب أحمد وإسحاق ولخص بعض أهل العلم في ذلك فقالوا لا بأس أن يأخذ من شعره وأظفاره وهو قول الشافعي. واحتج بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي من المدينة فلا يجتنب شيئا مما يجتنب به المحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب النذر والأيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نذر في معصية. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان قال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب بن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ سيدنا الشيخ موجود ولا سيدنا الشيخ موجود؟ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمينه. في الباب عن ابن عمر وجابر وعمران ابن حسين. هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. سمعت محمد
بن معك أبو سام معك اسمع
الله يحفظك وبارك فيك سيدي. عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد الحديث هو هذا. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي ومحمد بن إسماعيل بن يوسف قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن محمد بن عبد الله بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. هذا حديث غريب وأصح من حديث أبي صفوان عن يونس. أبو صفوان ومكي واسمه عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان وقد روى عنه الحميدي وغير واحد من أجلة أهل الحديث. وقال قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم لا نذر في معصية الله وكفرته كفرته من وقول أحمد وإسحاق واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك وقول مالك والشافعي. باب من نذر أن يطيع الله فليطيع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن طلحة بن عبيد بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد وقول بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول مالك والشافعي قالوا لا يعصي الله وليس فيه كفارة يمين إذا كان النذر في معصية. باب ما جاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدث إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستوي عن ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على العبد نذر فيما لا يملك. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعمران بن حسين رضي الله عنهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسمى. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا بكر بن عياش عن قال حدثني محمد مولى المغيرة بن شعبة قال حدثني كعب بن علقمة عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إلا إذا لم يسمى كفارة يمين. هذا حديث حسن صحيح غريب. باب ما جاء في من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها. حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن يونس وابن عبيد قال حدثنا الحسن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أتتك عن مسألة وكلت إليها وإن أتتك عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير ولتكفر عن يمينك. وفي الباب عن علي بن حاتم وأبي الدرداء وأنس وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وأم سلمة وأبي موسى رضي الله عنهم. حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الكفارة قبل الحنث. حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعله. في الباب عن أم سلمة قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الكفارة قبل الحنث تجزي، وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري إن كفر بعد الحنث أحب إلي وإن كفر قبل الحنث أجزأ. باب ما جاء في الاستثناء في اليمين. حدثنا محمد غيلان قال حدثنا عبد الصمد عبد الوالد قال حدثني أبي وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع ابن عمر موقوفا وهكذا روي عن سالم بن عمر رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم احد رفعه عن غير ايوب السختياني. وقال اسماعيل بن ابراهيم كان ايوب احيانا يرفعه احيانا لا يرفعه. العمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ان الاستثناء اذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه. وهو قول سفيان الثوري والاوزاعي ومالك بن انس وعبد الله بن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا ابن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث. سالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث خطا اخطا فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر بن طاووس عن ابي ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سليمان بن داود قال طوفنا الليله على 70 امراه تلد كل امراه غلامه فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شاء الله ولكان كما قال. هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبي هذا الحديث بطوله وقال 70 امرأة. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 100 امرأة. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن زوري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر ويقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فقال عمر فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. وفي الباب عن ثابت بن الضحاك وابن عباس وابي هريرة وقتيلة وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. قال أبو عبيد معنى قولي ولا آثرا أي لم آثره عن غيره يقول لم أذكره عن غيري. حدثنا هناد قال حدثنا عبدته عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب ويحلف بأبيه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله او ليسكت. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ان باب ما جاء ان من حلف بغير الله قد اشرك. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة ان ابن عمر سمع رجلا يقول لا والكعبة. فقال ابن عمر لا يحلف بغير الله فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. هذا حديث حسن. وفسر هذا الحديث عند بعض اهل العلم أن قوله فقد كفر وأشرك على التغليظ. والحجة بذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر يقول وأبي وأبي فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. هذا مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرياء شرك. وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا الآية قال لا يرائي. باب ما جاء في من يحلف بالشيء ولا يستطيع. حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاص عن عمران بن قطان عن حميد عن أنس قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب في البر. عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس رضي الله عنهم حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا
خليل
عند بعض وقالوا:
خليل
إذا نذر.
خليل
نعم
باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع.
باب ما جاء في
سمعناه بالشيء
هي بالشيء عندي
لا بالمشي مشي، إن الله غني عن مشيها.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء في من يحلف بالشيء بالمشي ولا يستطيع. طيب جزاكم الله خير. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقالوا: إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاتا. حدثنا أبو موسى محمد المثنى قال: حدثنا خالد بن حارث قال: حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يتهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله نذر أن يمشي. قال: إن الله عز وجل لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. حدثنا محمد مثنى قال: حدثنا ابن ابي عدي عن حميد عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا فذكر نحوه. باب في كراهيه النذر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علي بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا، فان النذر لا يغني من القدر شيئا، وانما يستخرج به من البخيل. وفي الباب عن ابن عمر حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كره النذر. وقال عبد الله بن المبارك: معنى الكراهية في النذر في الطاعة والمعصية، وإن نذر الرجل بالطاعة فوفى به فله فيه أجر ويكره له النذر.
شهاب
نعم
لا اقرأ أبو سامي.
أحسن الله لكم سيد. باب ما جاء في وفاء النذر. حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن عمر قال: قلت: يا رسول الله إني كنت نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال: أوفي بنذرك. وفي الباب عن عبد الله بن عمر وابن عباس رضي الله عنه حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث قالوا: إذا أسلم الرجل عليه نذر طاعة فليفي به. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم. وقال آخرون من العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صاما. واحتج بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق. باب ما جاء كيف كان يمين النبي صلى الله عليه وسلم. حدث علي بن حجر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك وعبد الله بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كثيرا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في ثواب من اعتق رقبة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عن سعيد بن مرجان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. في الباب عن عائشة وعمر بن عبسة وابن عباس وثيلة بن الاسقفي ومام عقبة بن عامر وكعب بن مرة رضي الله عنهم حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وابن الهادي اسمه يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد ومدني ثقة، وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم. باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا المحاربي عن شعبة عن حسين عن هلال بن ساف عن سويد بن مقرن المزني قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة فلطمها أحدنا، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتق. في الباب عن ابن عمر هذا حديث رضي الله عنهما هذا حديث حسن صحيح، وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال: لطمها على وجهها. باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام. حدثنا أحمد بن نعيم قال: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن هشام الدستواني عن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. هذا حديث حسن صحيح، واختلف أهل العلم في هذا: إذا حلف الرجل بملة سوى الإسلام فقال هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء، فقال بعضهم: قد أتى عظيما ولا كفارات عليه. وقول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس، وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة، وهو قول سفيان وأحمد وإسحاق. باب حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد بن عبيد الله بن زحف عن ابي سعيد الرعيني عن عبد الله بن مالك اليحصبي عن عقبه بن عامر قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافيه غير مختمره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم 3 ايام. وفي الباب عن يعني ابن عباس هذا حديث حسن العمل على هذا عند اهل العلم وقول احمد واسحاق. باب حدثنا اسحاق بن مسروق قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال تعالى اقاملك فليتصدق. هذا حديث حسن صحيح. والمغيره هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذرك أنا على أمي توفيت قبل أن تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي عنها. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في فضل من أعتق. حدثنا محمد بن عبد العال قال حدثنا عمران بن عيينة وأخو سفيان بن عيينة عن حسين عن سالم بن الجعد عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزي كل عضو منهما عضوا منه وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضو من عضوا منها. هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضو منه عضوا منه. والحديث صح والحديث صح في طرقه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب السير أبواب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الدعوة قبل القتال. حدثنا قتيبة قال حدثنا وعوان عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن جيش من جيوش المسلمين كان أميرهم سلمان الفارسي حاصروا قصرا من قصور فارس فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال دعوني أدعوهم كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فأتاهم سلمان فقال لهم إنما أنا رجل منكم فارسي ترون العرب يطيعونني فإن أسلمتم فلكم مثل الذي لنا وعليكم مثل الذي علينا وإن أبيتم إلا دينكم تركناكم عليه وأعطونا الجزية عن يد وأنتم صاغرون. قال ورطنا إليهم بالفارسية وأنتم غير محمودين وإن أبيتم نابذناكم على سواء. قالوا ما نحن بالذي نعطي الجزية ولكننا نقاتلكم. فقالوا يا أبا عبد الله ألا ننهد إليهم قال لا. فدعاهم 3 أيام إلى مثل هذا ثم قال انهدوا إليهم. قال فنهدنا إليهم ففتحنا ذلك القصر في الباب عن بريدة والنعمان بن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وحديث سلمان حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب. سمعت محمدا يقول أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك عليا وسلمان مات قبل علي. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا ورأوا أن يدعوا قبل القتال وهو قول إسحاق بن إبراهيم. قال إن تقدم إليهم في الدعوة فحسن يكون ذلك أهيب. وقال بعض أهل العلم لا دعوة اليوم. وقال أحمد لا أعرف اليوم أحدا يدعى. وقال الشافعي لا يقاتل العدو حتى يدعوا إلى أن يعجلوا عن ذلك فإن لم يفعل فقد بلغتهم الدعوة. باب حدثنا محمد يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح وهو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوف عن ابن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه وكانت له صحبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيشا أو سرية يقول لهم إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا. هذا حديث حسن غريب وحديث ابن عيينة. باب في البيات والغارات. حدثنا أنصاري قال حدثنا من قال حدثنا مالك بن أنس عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى خيبر أتاها ليلا وكان إذا جاء قوما بليل لم يغل عليهم حتى يصبح فلما أصبح خرجت يهود من مساحيهم ومكاتلهم فلما رأوه قالوا محمد وافق والله محمد الخميس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة بن محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن انس عن ابي طلحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ظهر على قوم اقام بعرصتهم ثلاثة. هذا حديث حسن صحيح، وحديث حميد عن انس حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض قوم من اهل العلم في الغارة بالليل وان يبيتوا وكرهه بعضهم. وقال احمد واسحاق لا باس ان يبيت العدو ليلا. ومعنى قوله وافق محمد الخميس يعني به الجيش صلى الله عليه وسلم. باب في التحريق والتخريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة، فانزل الله ما قطعتم من لينة او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وفي الباب عن ابن عباس هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب قوم من اهل العلم الى هذا ولم يروا بأسا بقطع الاشجار وتخريب الحصون وكره بعضهم ذلك. وقول الاوزاعي قال الاوزاعي ونهى ابو بكر الصديق يزيد ان يقطع شجرا مثمرا او يخرب عاملا، وعمل بذلك المسلمون بعده. وقال الشافعي لا بأس بالتحريق في ارض العدو وقطع الاشجار والثمار. وقال احمد وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدا، فاما بالعبث فلا تحرق. وقال إسحاق التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم. باب ما جاء في الغنيمة. حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على الأنبياء أو قال أمتي على الأمم وأحل لنا الغنائم. وفي الباب عن علي وأبي ذر وعبد الله بن عمرو وأبي موسى وابن عباس حديث أبي أمامة حديث حسن صحيح، وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاوية. وروى عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحد. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الانبياء بست وطيت جوامع الكلم ونصرت بالربع وحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بالنبيون. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في سهم الخيل. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وحميد بن مسعد قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس بسهمين وللرجل بسهم. حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سليم بن أخضر نحوه، وفي الباب عن مجمع بن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبي، وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. باب ما جاء في السرايا. حدثنا محمد بن الأزدي البصري وأبو عمان وغير واحد قال حدثنا ابن جرير عن أبي عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عبد الله بن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة أربعة وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12000 من قلة. هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد رواه حبان بن علي العنزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب ما يعطى الفيء. باب من يعطى الفيء. نعم
في حاجة عندك ازاي؟
عفوا الجهاز اللي انا شغال عليه.
لا بأس طهور ان شاء
الله. جزاك الله خير. باب ما يعطى الفيء. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وهل كان يضرب لهن بسهم، فكتب إليه ابن عباس كتبت إلي تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء وكان يغزو بهن فيداوين المرضى ويحذين من الغنيمة، وأما يسهم فلم يضرب لهن بسهم. وفي الباب عن أنس وأم عطية، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقول سفيان الثوري والشافعي، وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزعي. قال الأوزعي وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر، وأسهمت أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب. قال الأوزعي فما النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر وأخذ بذلك المسلمون بعده. حدثنا بذلك علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بهذا ومعنى قوله ويحذين من الغنيمة، يقول يرضخ لهن بشيء من الغنيمة يعطينا شيئا. باب هل يسهم للعبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن محمد بن زيد عن عمير مولى أبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلموه أني مملوك، قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع وعرضت عليه رقية كنت أرقي بها المجانين
فأمرني
نعم
أمرني فقلدت
فأمرني بطرح بعض. أحسن الله إليكم. طيب
قبله
16/6/1675 أحسن الله إليكم. وكلموه أني مملوك قال فأمر بي فقلدت السيف فإذا أنا أجره، فأمر لي بشيء من خرثي المتاع صح كده، وعرضت عليه رقية كنت ألقي بها المجانين، فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم. حدثنا أنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن الفضيل بن أبي عبد الله عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر لحقه رجل من المشركين يذكر منه جرأة ونجدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا، قال ارجع فلن أستعين بمشرك. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، هذا حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قالوا لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين العدو، ورأى بعض أهل العلم أن يسهم لهم إذا شهدوا القتال مع المسلمين. ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه. حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عزرة بن ثابت عن الزهري بهذا. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله بن ابي بردة عن جده ابي بردة عن ابي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين خيبر فاسهم لنا مع الذين افتتحوها. هذا حديث حسن صحيح غريب والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يسهم للخيل اسهم له. وبريد يكنى أبا بريدة وثقة وروى عنه سفيان الثوري وابن عيينة وغيرهما. باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين. حدثنا زيد بن أخزم الطائي قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثنا شعبة عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها ونهى عن كل سبع ذي ناب. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي ثعلبة ورواه أبو دريس الخولاني عن أبي ثعلبة. أبو قلابة لم يسمع من أبي ثعلبة إنما رواه عن أبي أسماء عن أبي ثعلبة. حدثنا هند قال حدثنا مبارك عن حيوات بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو دريس الخولاني عائذ الله بن عبيد الله قال سمعت أبي ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم، قال إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، فإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. هذا حديث حسن صحيح. باب في النفل.
أبو إدريس عائض الله ابن عبد الله.
أحسن الله إليكم. أبو إدريس الخولاني عائض الله ابن عبيد الله ابن عبد الله. ما جت منين عبيد الله دي؟ قال باب في النفل. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدءة الربع وفي القفول الثلث. وفي الباب عن ابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن ابن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وحديث عبادة حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هناد قال حدثنا عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد. هذا حديث حسن غريب، إنما نعرف من هذا الوجه من حديث ابن أبي الزناد. وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس، فقال مالك بن أنس لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها، وقد بلغني أنه نفل في بعضها، وإنما ذلك على وجه الاجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره. قال ابن منصور قلت لأحمد إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس، وإذا قفل بالثلث بعد الخمس، فقال يخرج الخمس ثم ينفل مما بقي ولا يجاوز هذا. وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب النفل من الخمس. قال إسحاق كما قال. باب ما جاء في من قتل قتيلا فله سلبه. حدث الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد سعيد عن عمر بن كثير بن أفلع عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. وفي الحديث قصة. حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد ما بالإسناد نحو في الباب عن عوف بن مالك وخالد بن وليد وأنس وسمرة. وهذا حديث حسن صحيح، وابو محمد ونافع مولى أبي قتادة. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال الأزعي والشافعي وأحمد قال بعض أهل العلم للإمام أن يخرج من السلب الخمس. وقال الثوري النفل أن يقول الإمام من أصاب شيئا فهو له، ومن قتل قتيلا فله سلبه، وجائز ليس في الخمس. وقال إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا، فرأى الإمام أن يخرج منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب. باب في كراهية بيع المغانم حتى تقسم. حدثنا أن نقل حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شارب بن حوشة بن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء المغانم حتى تقسم. في الباب عن أبي هريرة وهذا حديث غريب. باب ما جاء في كراهية وطء الحبالة من السبايا. حدثنا محمد يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبي عن وهب بن أبي خالد قال حدثتني أم حبيبة بنت عرباض بن سارية أن أباها أخبرها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن. وفي الباب عن رفيع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال له زعي
رويفع.
وفي الباب عن رويفع بن ثابت وحديث عرباض حديث غريب. والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال الأوزعي إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا توطأ حامل حتى تضع. قال الأوزعي وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن أمرن بالعدة. كل هذا حدثني علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزعي. باب ما جاء في طعام المشركين. حدثنا محمد غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال أخبرني سماك بن حرب قال سمعت قبيصة بن هلب يحدث عن أبيه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. هذا حديث حسن. قال محمود وقال عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن سماك عن قبيصة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال محمود وقال وهب بن جرير عن شعبة عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي قطري عن مري بن قطري جزاكم الله خير عن عدي بن حاتم عن النبي مري بن قطري رضي الله عنه عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية. والعمل على هذا عند أهل العلم من الرخصة في طعام أهل الكتاب.
حسنك يا بوسام.
صلى الله عليكم سيدنا.
بارك الله فيك.
فيكم.
بس بتاع البطل اللي بتعطس عندك عندك الجهاز بيعمل صوت كده بالأخ بيقول كأن بطة صغيرة بتعطس.
الله المستعان. يعني دعواتكم أساسا إن إحنا نقوم من على أجهزة دي خالص.
عافاك الله. الله
جزاكم الله خير.
الله يبارك فيك إن شاء الله.
الله
يبارك. بارك الله فيك. صلى الله عليه وسلم.